الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من التعريف على أخلاق العلماء، على كتاب أخلاق العلماء الآجري فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. وكان هذا في ليلة الجمعة 21 من شهر ربيع الأول عام 45 بعد 400,000 من الهجرة. قال الإمام الآجري رحمه الله: أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن.
لا تقل أبو بكر هو الآجري.
ليس ابن أبي شيء.
لأن أبو بكر ولا جري الذي يروي عنه والذي قال حدثنا أبو بكر.
قال أبو بكر الآجري: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، حدثنا مروان بن عبد الله البكي، حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء. قال: العلم والفقه. وقال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: آتيناه حكما وعلما. قال: الفقه هو العقل والعلم.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يوم يتبع. أما بعد، هذا أول هذان الأثران المفتتح بهما الآجري كتابه أخلاق العلماء، أثران يرويهما عن مجاهد. ومن هو مجاهد؟ مجاهد مرجف من أفاضل أصحاب وتلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقيه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وهذا مجاهد من أفاضل أصحابه، مجاهد بن جبر رحمه الله. والإسناد إليه الأثر الأول في ليث وابن أبي سليم هو ضعيف، لكن الطريقة الثانية التي من طريق ورقاء بن أبي نجيح المجاهد هذا إسناد صحيح، بل هي صحيفة أخرج أغلبها محمد بن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان، وأخرج منها ابن أبي حاتم في تفسيره، ومجاهد له تفسير مستقل ومنه روى محمد بن جرير له تفسير مستقل. هناك نسخة خطية في دار الكتب المصرية يقال إنها تفسير مجاهد، قد قام أحد المعاصرين بجمع مرويات مجاهد يعني اجتهادا، وبها يعني يقال إنه تفسير مكتمل. ومجاهد من أعظم من تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس، فكان يستوقفه في آية آية يسأله عنه مجاهد، فالتفسير له بلا شك قدر وثقل. وهنا قد فسر قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء بالعلم والفقه، وفي قوله تعالى: أتينا حكما وعلما. قال: الفقه والعقل والعلم، يعني تفسير الحكمة. والحكمة إذا أطلقت هي العلم، وإذا أطلقت الحكمة وأطلق العلم فهي السنة. لذلك صنف العلماء بمسمى العلماء العلم يقصدون السنة، فصنف ابن أبي خيثمة كتابه العلم يقصد بالسنة، جزء صغير حققه الألباني رحمه الله تعالى ونشرته دار المعارف. وصنف القديم البغدادي أحمد بن علي بن ثابت كتابة تقييد العلم، يعني كتابة العلم يقصد هو السنة، تقييد العلم يعني يقصد تقييد السنة. فإذا أطلق العلم أو أطلقت الحكمة المقصود بها السنة، والحكمة في كتاب الله هي السنة. واسكن غيث في بيوتكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فتوجيه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتذكرن آيات الله والحكمة أي السنة. واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي السنة. لذلك ابن رشد الذي اشتهر بالفلسفة والذي لقب بشارح أرسطو لأنه أحسن من شرح كتب أرسطو، له كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، يقسم الحكمة هنا الفلسفة، ويقول الحكماء القدماء يقصدوا الفلاسفة القدامى، وعلى رتيم أرسطو ثم أفلاطون ثم أو من قبل سقراط، سقراط الأول طبعا ثم أفلاطون ثم أرسطو، ولكن أرسطو هو الذي وضع كما قال ليه وضع النظام الذي مشى عليه الفلاسفة تكونون بعده، هو أبو الفلسفة بلا شك، الذي يسمونه المعلم الأول، ويسمونه الفارابي المعلم الثاني، هو الذي نقل كتب أرسطو ونظمها ويعني كما قال عاد نشرها في بلاد الإسلام، ثم جاء ابن رشد فشرحها واستفاد بشرحها فسمي بشرح أرسطو. فابن رشد لما يستخدم مصطلح الحكمة أو يمجد في هذا المصطلح يقصد به الفلسفة، ويقصد الحكماء أي الفلاسفة، رغم أن ابن رشد له كلام جيد في مواطن أخرى في الرد على الأشاعرة والمعتزلة، لأنه يعتبر أن المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة هم أهل سفسطة وجدل ليسوا من الحكماء، ويعتبر أن تأويلاتهم هي خلاف الحكمة التي عليها الفلاسفة كما فما موطن يطول في الكلام، لكن الشيء أحببته وبينكم أن هناك من يستخدم مصطلح الحكمة، ومن أشهر من يستخدم هذا ابن رشد بمعنى الفلسفة، أما الحكمة في كتاب الله هي السنة، وفي مصطلح العلماء هي السنة. لذلك أتينا حكما وعلما يؤتي الحكمة من يشاء، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة المقصود به السنة. اقرأ.
أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين يعني ابن حفص الأصبهاني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة.
نعم تقرأ.
أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر وأبي داود، أخبرنا أبو أمية، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
حدثنا وقاء نص عن أفضل من التي عندك.
حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال الفقه هو العقل وإصابة القول في غير نبوة.
نعم، الحكمة بالمعنى العام هي وضع الشيء في موضعه السديد أو السليم، هذا معنى الحكمة، أن تضع الشيء في موضعه، أن تضع الشدة في موضعه، أن تضع الرفق واللين في موضعه، أن تضع العلم عند أهله، هذا كله من الحكمة. لذلك الحكماء حقرهم العلماء الفقهاء يضعون الشيء في موضعه، ولذلك جعل الله عز وجل الولاية للأمراء والعلماء، الأمراء لهم السلطان، لهم القوة، لهم الشوكة، فيستطيعون إقامة الحق بالقوة، والعلماء لهم الحكمة يضعون الشاهد في موضعه فيرجع إليه في النوازل ليرجعوا إلى السفهاء. ولذلك من هذا الباب لن يولى النساء ليس لهم ولايات مطلقة، لهم ولايات جزئية تابعة للرجل، لأن المرأة بطبيعتها كما قال رب العالمين أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فلذلك باتفاق أو بإجماع العلماء المرأة لا تولى الولاية العامة الدولة، لا تولى الوزارات ولا تولى الولاية العامة، لأن الله عز وجل فطر المرأة على هذا، وهذا لا يعيب المرأة لأن الله عز وجل هو الذي خلقها هكذا. وكذلك الصغار الذين يبلغوا العقل ليس لهم ولاية، ولكن نتكلم على الولاية التي تتعلق بالإفتاء بالنوازل، الولاية التي تتعلق بتوجيه الناس، هذه لا تكون إلا للعلماء لأن الحكماء يضعون الشيء في موضعه، هذا معنى الحكمة. يمكن الحكمة من يشاء، الحكمة بالمعنى العام، وبلا شك السنة هي من أعظم الحكمة، لأن السنة فيها بيان لكتاب الله وبيان لكل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، ولذلك هي الحكمة بلا شك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكلامه حكمة، يضع الشيء في موضعه. فلما أمر بطاعة الحكام في المعروف هذا الشيء موضعه، حرم الخروج على الحكام وإن ظلموا وضع الشيء في موضعه، أمر بالصبر حكمة، أمر الولد أو الابن أن يطيع أباه وأمه في المعروف حكمة، أمر الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف حكمة. لذلك دائما البركة في الطاعة، الطاعة في المعروف، طاعة الرعية لولي الأمر في المعروف حكمة ويتحقق بها خير عظيم، طاعة الأبناء والزوجة لسيد البيت الرجل الذي له قوامة حكمة، طاعة المرأة لزوجها حكمة كذلك، أو من قبل كل هذا طاعة العبد لرب العالمين وطاعته لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم حكمة، لأنها تستقيم للأمور، هذه الحكمة أن تضع الشيء في موضعه السليم. لذلك العلماء هم أكثر الناس حرصا على هداية الناس، فاعبدوا الله على بصيرة، الذي سبيل يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة بحكمة. لذلك بارك الله فيكم، تعلموا العلم وعلموه وانشروه، وبهذا يسود الخير، يسود المجتمع الخير، وتندحر وتندثر الفتن ويدخل أهلها في الجحور. إذا ظهر العلماء مات السفهاء، إذا ظهر العلم مات الجهل، إذا ظهرت الحكمة مات السفه. فلذلك عليك يا طالب العلم أن تعرف الأمانة التي تحملها، كل يحمل أمانة وكل راع ومسؤول عن رعيته، حتى المرأة راعية في بيت زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولة عن رعيتها بلا شك، ولاية تحت ولاية زوجها، فالمرأة لا دور بلا شك عظيم، لا يعني كلام السابق أن المرأة يهمش دورها، لا، ده لها دور عظيم في تربية الأجيال وفي حفظ البيوت وفي حفظ الرجال، فلكل دور ومسؤولية ولكل أمانة يقوم بها، فمن التزم مسؤوليته وأمانته هذا يكون حقق الحكمة، الحكمة من وجوده. لماذا وجد في هذه الدنيا؟ فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا الفقه. من يرد الأمر خير يفقهه في الدين. نسأل الله الفقه، نسأل الله الهدى والسداد. وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال ادعو، أو أمر أن يدعو قل اللهم اهدني وسددني، الهدى والسداد، السداد في القول والكلام. ومن الحكمة أن لا يتعلق قلبك بهذه الدنيا، أن تتعلق بالآخرة، أن تعمل للآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله أن يثبتنا على دينه القويم وعلى صراطه المستقيم. طيب ما زال وقت الإقامة؟
نقوم بالباب. طيب أنا حتى لا نشق عليه، طيب حتى لا نشق عليه، حتى بس نشق على عامة المصلين اللي ينتظروا الصلاة. نحن لا نصلى إيش طيب لا بس أكمل شكرا.
أخبرنا أبو بكر، أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، أخبرنا يوسف بن موسى، أخبرنا وكيع، أخبرنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخبر. وأخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، أخبرنا الحسين بن الأسود الأجلي، أخبرنا يحيى بن آدم، أخبرنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. قال وحدثنا يحيى بن آدم، أخبرنا الفضل ابن مهلهل عن مغيرة عن ابن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
نعم، هذا يعني سبحان الله، يعني كني استفدت في الكلام السابق في شرح هذه الأثار تبعا في مسألة أهمية الطاعة، أهمية طاعة من ولاه الله الأمر، وطبعا من قبل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. لكن الشاهد هنا في طاعة أولي الأمر، قال أولو الفقه والخير، كما ذكر ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى أولي الأمر منكم قال هم الأمراء والعلماء. هذا التفسير الصحيح الآية، يدخل فيه أمراء ويدخل فيه العلماء. وقد بينا في كلام السابق ما يمنع من إعادة هذا في أهمية الطاعة، خاصة طاعة العلماء، خاصة في النوازل. لا يسأل في النوازل أنصاف كما قال العلماء فضلا عن الرويبضة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة كما في حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرويبضة قال سيكون أو ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخور فيها الأمين ويؤتمر فيها القائد وينطق الرويبضة. قال من الرويبضة؟ قال الرجل التافه. وفي رواية السفيه يتكلم في أمر العامة، وما أكثر هؤلاء في صفحات الإنترنت الآن يتكلمون في أمور عظيمة قد يتوقع في العلماء وهم الله أكبر، عندهم من الفقه والعلم والبصيرة والجرأة أن يفتوا في هذه النوازل. فاتقوا الله ولا تخوضوا مع هؤلاء، اتركوا صفحات الفيسبوك وصفحات كما قلت التواصل الاجتماعي لهؤلاء السفهاء، لا تجعلوها مرتعا للإساءة إلى العلم وأهل العلم. نعم. نعم. طيب بارك الله فيكم. وأجيب سريعا عن هذا السؤال حتى ننهي المجلس. نرجع هذا إن شاء الله نتكلم فيه الآن. متى هذا السؤال؟
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، سمعنا بنشاط الأخ الشيخ رجب أبو مسلم في هذا المسجد من بعض طلبة العلم بشروحه لكتب السلف وحرصه على التعليم صباحا ومساء، فهل تنصحون به بارك الله فيكم؟
بارك الله فيه وجزا الله على جهده في أن يعلم إخوانه ما تعلمه من العلم. وأهم شيء يجري على طالب العلم أن يقف عنده أو أن ينتبه إليه أنه يعلم أن هذا المقام مقام تكليف ليس مقام تشريف، يعني هي أمانة عليه أن يؤديها، وأن يكون دائما يعني أمام عينيه قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. أن تقول على الله ما لا تعلمه، مطالب العلم ما دام يقف عند حدود العلم ويلتزم بأدب أدب الطلاب وأدب العلماء ولا يتعدى كما قال حده، هو محمود على فعله وله أجر عظيم إن شاء الله إن أخلص نية لله. ف يعني أنا بلغتني بعض جهود أخينا أبي مسلم وإذا استضافنا في مسجدي هنا جزاه الله خيرا، نسأل الله يبارك في جهده وأن يوفقه إلى نصر العلم خاصة عند أهل المسجد من عامة أهل المسجد الذين قد لا يجدون من يعلمهم الاعتقاد الصحيح، عليه أن يجتهد في هذا ولو أجر عظيم على هذا. وهذه دعوة لإخواننا كل على قدر ما أتى الله من قدرة من علم على أن لا يتعدى حدوده كما قد لا يحسنه. كان السلف الصالح إذا سئلوا عن مسألة لا يعرفونها يقولون لا أدري، كان يقول الشعبي لا أدري نصف العلم. ولي بحث مطول في نقل كلام السلف في هذا الباب كتابي التعصب للشيوخ عواطف مشهور بهواء، كيف كان السلف الصالح يفقهون هذا الأمر قول لا أدري. لا أدري كما كان يقول مالك جنة العالم، جنة العالم. وهذه مسألة يطول كلام العلم، إن وجدنا مناسبة في أخلاق العلماء نتعرض لها بالتفصيل، لأن أهم أداة طالب العلم بل أهم ما يتميز به العالم الرباني، يقول طالب العالم الرباني إذا زوي عن مسألة لا يعلمها يقول لا أدري، هذا لا يعيبه بل هذا هو نصف العلم. فالذي أنفع به نفسي وإخواني. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن ينفعنا هذا العلم، أن يجعل حجة لنا لا علينا، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من التعريف على أخلاق العلماء على كتاب أخلاق العلماء الآجري فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله، وكان هذا في ليلة الجمعة 21 من شهر ربيع الأول عام 45 بعد 400 من الهجرة. قال الإمام الآجري رحمه الله: أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن.
لا تقل أبو بكر هو الأجري. أبو بكر ولا جبي الذي يروي عنه والذي قال حدثنا أبو بكر.
قال أبو بكر الأجري حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني حدثنا مروان بن عبد الله المقل حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء قال العلم والفقه وقال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله آتيناه حكما وعلما قال الفقه هو العقل والعلم.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا أول هذان الأثران مفتتح بهما الأجري كتابه أخلاق العلماء، أثران يرويهما عن مجاهد. من هو مجاهد؟ مجاهد مرجفي من أفاضل أصحاب وتلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقيه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وهذا مجاهد من أفاضل أصحابه، مجاهد من جبل رحمه الله. والإسناد إليه الأثر الأول في ليث وابن أبي سليم وضعيف، لكن الطريقة الثانية التي من طريق ورقاء بن أبي نجيح المجاهد هذا إسناد صحيح، بل هي صحيفة أخرج أغلبها محمد بن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان، وأخرج منها ابن أبي حاتم بتفسيره، ومجاهد له تفسير مستقل ومنه روى محمد بن جرير له تفسير مستقل. هناك نسخة خطية في الدرجة المصرية يقال إنها تفسير مجاهد، قد قام أحد المعاصرين بجمع مرويات مجاهد يعني اجتهادا، وبها يعني يقال انه تفسير مكتمل. ومجاهد من اعظم من تلقى تفسير القران عن ابن عباس، فكان يستوقفه في ايه يساله عنه مجاهد، بل التفسير له بلا شك قدر وثقل. وهنا قد فسر قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء بالعلم والفقه، وفي قوله تعالى أتينا حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم يعني تفسير الحكمة. والحكمة إذا أطلقت هي العلم، وإذا أطلقت الحكمة أطلق العلم فهي السنة. لذلك صنف العلماء بمسمى العلم يقصدون السنة، فصنف ابن أبي خيثمة كتابه العلم يقصد بالسنة، جزء صغير حققه الألباني رحمه الله تعالى ونشرته دار المعارف. وصنف الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت كتابه تقييد العلم، يعني كتابة العلم يقصد السنة، تقييد العلم يعني يقصد تقييد السنة. فإذا أطلق العلم أو أطلقت الحكمة المقصود بها السنة، والحكمة في كتاب الله هي السنة. فسكنا أيضا في بيوتكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالتوجيه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتذكرن آيات الله والحكمة هي السنة. واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي السنة. لذلك ابن رشد الذي اشتهر بالفلسفة والذي لقب بشارح أرسطو لأنه أحسن من شرح كتب أرسطو له كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، يقصد الحكمة هنا الفلسفة، ويقول الحكماء
القدماء، يقصد الفلاسفة القدامى، وعلى رتيم أرسطو ثم أفلاطون ثم أو من قبل سقراط، سقراط الأول طبعا، ثم أفلاطون ثم أرسطو، ولكن أرسطو هو الذي وضع كما قال ليه وضع النظام الذي مشى عليه الفلاسفة تكونون بعده، هو أبو الفلسفة بلا شك، الذي يسمونه المعلم الأول، ويسمونه الفارابي المعلم الثاني، هو الذي نقل كتب أرسطو ونظمها ويعني كما قال عاد نشرها في بلاد الإسلام، ثم جاء ابن رشد فشرحها واستفاد بشرحها فسمي بشرح أرسطو. فابن رشد لما يستخدم مصطلح الحكمة أو يمجد في هذا المصطلح يقصد به الفلسفة، ويقصد الحكماء أي الفلاسفة، رغم أن ابن رشد له كلام جيد في مواطن أخرى في الرد على الأشعار والمعتزلة، لأنه يعتبر أن المتكلمين من الأشعار والمعتزلة هم أهل سفسطة وجدل ليسوا من الحكماء، ويعتبر أن تأويلاتهم هي خلاف الحكمة التي عليها الفلاسفة كاملة. ربما موطن يطول في الكلام، لكن الشيء أحببت أن أبينكم أن هناك من يستخدم مصطلح الحكمة، ومن أشهر من يستخدم هذا ابن رشد بمعنى الفلسفة. أما الحكمة في كتاب الله هي السنة، وفي مصطلح العلماء هي السنة. لذلك أتينا حكما وعلما، يؤتي الحكمة من يشاء، واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة، المقصود به السنة. اقرأ.
أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا حسين بن عاصم، حدثنا الحسين يعني ابن حفص الأصبهاني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة.
نعم تقرأ.
أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر وأبي داود، أخبرنا أبو أمية، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
حدثنا
وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة.
نعم، الحكمة بالمعنى العام هي وضع الشيء في موضعه السديد أو السليم، هذا معنى الحكمة، أن تضع الشيء في موضعه، أن تضع الشدة في موضعه، أن تضع الرفق واللين في موضعه، أن تضع العلم عند أهله، هذا كله من الحكمة. لذلك الحكماء حقرهم العلماء الفقهاء يضعون الشيء في موضعه، ولذلك جعل الله عز وجل الولاية للأمراء والعلماء، الأمراء لهم السلطان، لهم القوة، لهم الشوكة، فيستطيعون إقامة الحق بقوة، والعلماء لهم الحكمة، يضعون الشيء في موضعه فيرجع إليه في النوازل، ليرجعوا إلى السفهاء. ولذلك من هذا الباب لم يولى النساء، ليس لهم ولايات مطلقة، لهم ولايات جزئية تابعة للرجل، لأن المرأة بطبيعتها كما قال رب العالمين: أو من ينشأ في الحكمة في الحلية وفي الخصام غير مبين. فلذلك باتفاق أو بإجماع العلماء المرأة لا تولى الولاية العامة الدولة، لا تولى الوزارات ولا تولى الولايات العامة، لأن الله عز وجل فطر المرأة على هذا، وهذا لا يعيب المرأة، لأن الله عز وجل هو الذي خلقها هكذا. وكذلك الصغار الذين لم يبلغوا العقل ليس لهم ولاية، ولكن نتكلم عن الولاية التي تتعلق بالإفتاء بالنوازل، الولاية التي تتعلق بتوجيه الناس،
هذه لن تكون إلا للعلماء لأن الحكماء يضعون الشيء في موضعه. هذا معنى الحكمة. يمكن الحكمة من يشاء الحكمة بالمعنى العام، وبلا شك السنة هي من أعظم الحكمة، لأن السنة هي بيان لكتاب الله وبيان لكل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، ولذلك هي الحكمة بلا شك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكلامه حكمة، يضع الشيء في موضعه. فلما أمر بطاعة الحكام بالمعروف هذا هو الشيء الموضعي، حرم الخروج على الحكام وإن ظلموا هذا الشيء الموضعي، أمر بالصبر حكمة، أمر الولد أو الابن أن يطيع أباه وأمه في المعروف حكمة، أمر الزوجة تطيع زوجها في المعروف حكمة. لذلك دائما البركة في الطاعة، الطاعة في المعروف، طاعة الرعية لولي الأمر في المعروف حكمة ويتحقق بها خير عظيم، طاعة الأبناء والزوجة لسيد البيت الرجل الذي له قوامة حكمة، طاعة المرأة لزوجها حكمة كذلك. ومن قبل كل هذا طاعة العبد لرب العالمين وطاعته لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم حكمة، لأنها تستقيم للأمور. هذه الحكمة أن تضع الشيء في موضعه السليم. لذلك العلماء هم أكثر الناس حرصا على هداية الناس. فاعبدوا الله على بصيرة، الذي سبيل يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة بحكمة. لذلك بارك الله فيكم، تعلموا العلم وعلموه وانشروه، وبهذا يسود الخير، يسود المجتمع الخير، وتندحر وتندثر الفتن ويدخل أهلها في الجحور. إذا ظهر العلماء مات السفهاء، إذا ظهر العلم مات الجاهل، إذا ظهرت الحكمة مات السفه. فلذلك عليك يا طالب العلم أن تعرف الأمانة التي تحملها. كل يحمل أمانة، وكل راع ومسؤول عن رعيته، حتى المرأة، المرأة راعية في بيت زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولة عن رعيتها، بلا شك ولاية تحت ولاية زوجها، فالمرأة لا دور بلا شك عظيم. لا يعني كلام السابق أن المرأة يهمش دورها، لا، لها دور عظيم في تربية الأجيال وفي حفظ البيوت وفي حفظ الرجال. فلكل دور ومسؤولية ولكل أمانة يقوم بها، فمن التزم مسؤوليته وأمانته هذا يكون حقق الحكمة، الحكمة من وجوده. لماذا وجد في هذه الدنيا؟ فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا الفقه. من يرد لهم يخلي الفقه في الدين. نسأل الله الفقه، نسأل الله الهدى والسداد. وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال ادعو، أو أمره أن يدعو، قل اللهم اهدني وسددني، الهدى والسداد، السداد في القول والفعل. ومن الحكمة أن لا يتعلق قلبك بهذه الدنيا، أن تتعلق بالآخرة، أن تعمل للآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله أن يثبتنا على دينه القويم وعلى صراطه المستقيم. طيب نأخذ الوقت وقت الإقامة نقوم الباب. طيب يعني ما حتى لا نشق عليه حتى لا نشق حتى بس لا نشق على عامة المصلين الذين ينتظرون الصلاة هذا ما صلى إيش طب لا بس أكمل شيء
أخبرنا أبو بكر أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا وكيع أخبرنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخبر وأخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني أخبرنا الحسين بن الأسود الأجلي أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء قال وحدثنا يحيى بن آدم أخبرنا الفضل ابن مهلهل عن مغيرة عن
مهلهل
ابن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله
نعم هذا يعني سبحان الله يعني كني استغربت في الكلام السابق في شرح هذه الآثار تبعا في مسألة أهمية الطاعة أهمية طاعة من ولاه الله الأمر وطبعا من قبل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة لكن الشاهد هنا في طاعة أولي الأمر قال أولو الفقه والخير كما ذكر ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى أولي الأمر منكم قال هم الأمراء والعلماء هذا التفسير الصحيح الآية يدخل فيه أمراء ويدخل فيه العلماء وقد بينا في كلام السابق ما يمنع من إعادة هذا في أهمية الطاعة خاصة طاعة العلماء خاصة في النوازل لا يسأل في النوازل أنصاف كما يقول العلماء فضلا عن الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة كما في حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرويبضة قال سيكون أو ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخور فيها الأمين ويؤتمر فيها القائل وينطق الرويبضة قال من الرويبضة؟ قال الرجل التافه وفي رواية السفيه يتكلم في أمر العامة وما أكثر هؤلاء في صفحات الإنترنت الآن يتكلمون في أمور عظيمة قد يتوقف في العلماء وهم الله أكبر عندهم من الفقه والعلم والبصيرة والجرأة أن يفتوا في هذه النوازل فاتقوا الله ولا تخوضوا مع هؤلاء اتركوا صفحات الفيسبوك وصفحات كما قلت التواصل الاجتماعي لهؤلاء السفهاء لا تجعلوها مرتعا للإساءة إلى العلم وأهل العلم طيب بارك الله فيكم وأنا أجيب سريعا عن هذا السؤال حتى ننهي المجلس نرجع هذا عشان نقول كلام في الآن متى هذا السلام
يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم سمعنا سمعنا بنشاط الأخ الشيخ رجب أبو مسلم في هذا المسجد من بعض طلبة العلم وشروحه لكتب السلف وحرصه على التعليم صباحا ومساء فهل تنصحون به بارك الله فيكم
بارك الله فيه وجزا الله على جهده في أن يعلم إخوانه ما تعلمه من العلم وأهم شيء ينبغي على طالب العلم أن
يقف عنده أو أن ينتبه إليه أنه يعلم أن هذا المقام مقام تكليف ليس مقام تشريف، يعني هي أمانة عليه أن يؤديها، وأن يكون دائما يعني أمام عينيه قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا، أن تقول على الله ما لا تعلمون، مطالب العلم ما دام يقف عند حدود العلم ويلتزم بأدب أدب الطلاب وأدب العلماء وأن لا يتعدى كما قال حده ومحمود على فعله وله أجر عظيم إن شاء الله إن أخلص النية لله. ف يعني أنا بلغتني بعض جهود أخينا أبي مسلم وإذا استضفنا في مسجدي هنا جزاه الله خيرا نسأل الله يبارك في جهده وأن يوفقه إلى نصر العلم خاصة عند أهل المسجد من عامة أهل المسجد الذين قد لا يجدون من يعلمهم الاعتقاد الصحيح، علي أن يجتهد في هذا ولو أجر عظيم على هذا. ودي دعوة لإخواننا كلهم على قدر ما أتى الله منهم من قدرة من علم على أن لا يتعدى حدوده فيما قد لا يحسنه. كان السلف الصالح إذا سئلوا عن مسألة لا يعرفونها يقولون لا أدري، كان يقول الشعبي لا أدري نصف العلم. ولي بحث مطول في نقل كلام السلف في هذا البث الكتابي التعصب للشيوخ عواطف مشهور الأهوال كيف كان السلف الصالح يفقهون هذا الأمر قول لا أدري لا أدري كما كان يقول مالك جنة العالم جنة العالم وهذه مسألة يطول كلام العلم وجدنا مناسبة في أخلاق العلماء نتعرض لها بالتفصيل لأن أهم أداة طالب العلم بل أهم ما يتميز به العالم الرباني يقول طالب العلم الرباني إذا زوير عن مسألة لا يعلمها يقول لا أدري هذا لا يعلمه بل هذا هو نصف العلم فأنا أنصح نفسي وإخواني بارك الله فيكم وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق في القول والعمل وأن ينفعنا هذا العلم وأن يجعل حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.